طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في المجلس الماضي نواقض الوضوء، وذكرنا أن النواقض هي أظن بقي شيء يسير في المجلس الماضي، أربعة أحاديث. طيب، ذكرنا المسائل. طيب، نواقض الوضوء ذكرنا أولها ماذا؟ ما هو؟ زوال العقل. بماذا؟ بثلاثة أمور: نوم، الجنون، والإغماء. طيب، الناقض الثاني ما هو؟ خارج من السبيلين، وذكرنا أنها كم نوع؟ ثمانية، وهي البول، الغائط، الريح، الحيض، النفاس، المني، مذي، والودي، هذه ثمانية. وذكر أحد الإخوة زاد وهو الإفرازات التي تخرج من المرأة، ذكرناها وذكرنا أنها ماذا؟ طاهرة، لا تنقض الطهارة على الأرجح، واضح. لكن ذكر أحد الإخوة أيضا كما تفضل الهادي الذي يخرج قبيل الولادة، وذكرنا أن هذا تبع لماذا؟ للنفاس، تبع للنفاس إذا كان متصلا مع الولادة. طيب، أيضا لحم الإبل، لحم الجزور، وذكرنا أنه على الصحيح ناقض للوضوء. ومن أدلة في حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم. طيب، ثم ذكرنا ماذا؟ ذكرنا بعد ذلك ما يتعلق بمس الذكر، وذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك، مس الفرج عموما، الذكر والأنثى، واضح. والخلاف في القضية، والأظهر والله أعلم عدم النقض، وأنه مستحب أن يتوضأ الإنسان إذا مس الفرج. ذكرنا بعد ذلك ماذا؟ ذكرنا مس المرأة ولا ما ذكرنا؟ ذكرنا مس المرأة، وأنه ماذا؟ غير ناقض للوضوء، غير ناقض للوضوء، واضح. وذكرنا الخلاف في ذلك، وكلام أو ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في هذه القضية. طيب، نعم، الجماع بدون إنزال هذا موجب للغسل، هذا موجب للغسل. طيب، ذكرنا غسل الميت، غسل الميت ذكرنا أيضا صحيح، ذكرنا أنه ماذا؟ يستحب وليس بواجب الوضوء من غسل الميت ولا من دفنه ولا من حمله. طيب، بقي عندنا أظن خروج الدم من غير السبيلين، خروج الدم من غير، ذكرنا. طيب، ذكرنا خروج الدم من غير السبيلين، وما والذي ذكرناه فيه؟ أين يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء، أو الصحابة رضي الله عنهم كانوا تصيبهم الجراحات، وإنما نقل عن بعضهم ماذا؟ الوضوء، فعل الوضوء لا إيجاب الوضوء. وذكرنا هنا قاعدة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعل الصحابة من باب الأولى لا شك. ما هو، ما هي القاعدة؟ أن الفعل المجرد ما به لا يفيد إيجابا ولا تحريما، وإنما يفيد الاستحباب أو الكراهة، لا يفيد الإيجاب ولا التحريم، وإنما يفيد الاستحباب أو أو الكراهة. طيب طيب
توقفنا عند انواع الطهارة في
مسجد القرآن. ايش انواع الطهارة؟ اي نعم فهم قصدك. هل هو طيب انتهينا من الحديث ولا ما انتهينا من حديث عمرو بن حزم؟ طيب تفضل الشيخ اقرا من حديث عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه. حديث عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، قال رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. ذكرنا أن الإمام أحمد قال أرجو أن يكون صحيحا، وجاء في مسائل أحمد مسائل إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد وإسحاق بن راهوية أنه سأل أحمد هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال نعم، ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ، ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ. قال إسحاق كما قال، أي كما قال أحمد. ثم قال لما صح قوله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، ثم قال وكذلك فعل أصحاب النبي عليه السلام والتابعون، وكذلك فعل أصحاب النبي عليه السلام والتابعون، انتهى كلام إسحاق بن راهوية. فأحمد وإسحاق يصححان الحديث، إسحاق بن راهوية رحمهما الله سبحانه وتعالى، وكذلك صححه ابن حبان رحمه الله، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ومس القرآن ذكرنا أن حقيقة المس ما هي؟ أن يكون اللمس الملامس بدون حائل. ف فإن وجد الحائل فلا يسمى ذلك مسا. فوجه القضية عين في مس القرآن أو المصحف من دون حائل، هذا موضع النزاع. جاء عن مصعب بن سعد كما عند البيهقي وهو صحيح أنه قال: كنت أمسك المصحف على أبي فاحتككت فمسست ذكري، فقال: لعلك مسست ذكرك. قال: قلت نعم. قال: قم فتوضأ. قال: قم فتوضأ. فأمره بالوضوء لإمساك المصحف، أمره بالوضوء لأجل إمساك المصحف. وعند الدارقطني بإسناد صحيح عن سلمان رضي الله عنه أنه ذهب فقضى حاجته، فلما رجع قيل له: ألا تتوضأ فتحدثنا؟ فقال: إني لا أمسه. فقال: إني لا أمسه، يعني القرآن. فجاء عن الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر إسحاق بن راهوية أن القرآن يمس للمتوضئ، ويفهم هذا على وفق هذا الحديث أن القرآن لا يمسه إلا طاهر. وقد حصل نزاع متأخر في فهم معنى الطاهر، وأن الطاهر قد يطلق ويراد به المؤمن، وقد يطلق ويراد به الطاهر من الحدث. واضطراد استعمال لفظ الطهارة في القرآن وفي السنة يقع على ماذا؟ على الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث، هذا هو الاضطراد. وإن استعمل في الطهارة الإيمانية فينبه بقرينة تدل عليه، ينبه بقرينة تدل عليه. وذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يرى بجواز، ذكرنا هذا المجلس الماضي أنه كان يرى بجواز أن يقرأ أو يمسك الإنسان المصحف على غير طهارة. يقول: ثم تأملت في معنى كلامه في استعمال هذا اللفظ في الشرع فوجدت أنه يستعمل على الطهارة من الحدث، معنى كلامه رحمه الله تعالى. نعم. ذكر بعد ذلك حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري، وكذلك صححه البخاري كما ذكر ذلك الترمذي في العلل، صححه البخاري كما ذكر الترمذي في العلل. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ففي كل حين كان يذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، ذكر الله سبحانه وتعالى فيه يدخل القرآن أو لا يدخل فيه ذكر القرآن؟ لكن هل يتعلق الأمر بمس المصحف أو لا؟ ليست القضية فيها تعلق ولا ذكر ولا أدنى ذكر لمس المصحف، فالقضية متعلقة بماذا؟ بذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال. فللإنسان أن يذكر الله سبحانه وتعالى. أنا أظن هذا الحديث مررنا على المجلس الماضي، والتكرار فائدة إن شاء الله. لكن جاء عن ابن عباس وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في ماذا؟ في الجنب، كأنه لا يقرأ إلا الآية ونحوها، أنه لا يقرأ إلا الآية ونحوها. وذكرنا أن الهدي الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم خير، وكما قال الشافعي رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا رضي الله عنهم وأرضاهم. فمثل هذا يأتي فيه قول خليفة من الخلفاء الراشدين: فميل النفس إليه أقوى وأحرى أن يؤخذ بمثل هذا القول. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين أن من علامات صحة القول أن يقول به أحد الخلفاء الراشدين، هذا من علامات قوة القول وصحته. وذكر ما معناه أن هذه القضية لا يدركها كثير من الناس، فوجود عمر رضي الله عنه في أحد طرفي النزاع في قراءة الجنب للقرآن يقوي هذا الجانب. عن علي أيضا الحمد لله، جزاك الله خير. لا، ابن عباس له قولان جاء عنه في البقرة وجاء عنه الآية، له قولان رضي الله عنه ابن عباس. إن جاء عن علي أيضا هذا خير على خير ونور على نور، جزاك الله خير. طيب، ذكر بعد ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. ما معنى لينه؟ ضعفه. قال البيهقي: في إسناد هذا الحديث ضعف، في إسناد هذا الحديث ضعف. وعلى كل حال فالأصل بقاء الطهارة، ومن قال بانتقاض الوضوء بخروج الدم من الجسد فيطالب بماذا؟ يطالب بالدليل. وما يذكر عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في هذه القضية في أنهم يوجبون الوضوء من خروج الدم ليس فيه إسناد صحيح، ليس فيه إسناد صحيح. ورد عن عمر رضي الله عنه وفي إسناده الحجاج بن أرطاة واضطرب فيه، وورد عن علي وفيه رجل ضعيف وضعفه ابن المنذر في الأوسط، ولا أعلم شيئا ذكر عن أبي بكر وعن عثمان رضي الله عنهما، وجاء عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما، جاء عنهم فعل الوضوء لا إيجابه، وجاء عن علي ما يدل على استحباب الوضوء. فليس هنالك في السنة ما يدل على أن خروج الدم من غير السبيلين ناقض للوضوء. ومن قال بخروج الدم له تعليل، والتعليل هو أن هذا الدم هو نجاسة خرجت من الجسد، وخروج النجاسة من الجسد يبطل الوضوء. على ظن ما ذكرنا ما يتعلق بنجاسة الدم، والشيء بالشيء يذكر، فنقول الدم الصحيح أنه لا خلاف بين أهل العلم إلا خلافا متأخرا، لا خلاف بينهم في نجاسة الدم، والخلاف في ذلك متأخر. وذكرنا قضية سابقا وأرجع وأنبه عليها، وذكرنا أن هذه القضية سوف تتكرر معنا في أبواب الفقه، وهو ما يتعلق بالإجماع. الإجماع حجة في نفسه، الإجماع حجة في نفسه، ومتى ثبت الإجماع وصح لزم ولا يجوز الخروج عنه ولا مخالفته. وإذا ثبت الإجماع فينظر في الخلاف الوارد دائما وأبدا، هل هو قبل حصول الإجماع أو بعد حصول الإجماع. فإن وجد الخلاف بعد حصول الإجماع فلا عبرة بمثل هذا الخلاف أبدا، وإن قال به من قال. فمتى ثبت الإجماع وجب الأخذ به. وممن نقل الإجماع على ذلك النووي وابن عبد البر، بل قبل ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الدم وإشكال الآخر ونسيت دم، لا ليس القيم نسيت، المهم فقال الدم ليس فيه خلاف. وكذلك نقل الإجماع ابن عبد البر والنووي والقرطبي وابن العربي المالكي وابن نجيم الحنفي وابن تيمية رحمه الله عليهم رحمة الله تعالى أجمعين، نقلوا الإجماع على نجاسة الدم. وعامة المفسرين في قول الله سبحانه وتعالى أو دما مسفوحا، نقلوا الإجماع على نجاسة الدم، ولم يذكر الخلاف، ولو كان الخلاف متوجه لكنه خلاف متأخر. وأيضا مما يؤكد نجاسة الدم، مما يؤكد نجاسة الدم دم الحيض والنفاس، وهو نجس بالإجماع بلا خلاف، وكلاهما دم وكلاهما خارج من الجسد، فمن فرق بين هذا الدم وهذا الدم يطالب بالدليل، يطالب بالدليل، كلاهما دم خارج من الجسد. والشرع جاء بالجمع بين المتفقات والتفريق بين المختلفات والمفترقات، وهذا مما يدل على نجاسة الدم. ثبت عن ابن عمر وعن ابن عباس أنهما رضي الله عنهما احتجما ولم يزيدا على غسل محاجمهما رضي الله عنهما، فليس هنالك دليل على أن الدم خروجه من الجسد ينقض. هنا قضيتان لا نخلط بينهما، القضية الأولى نجاسة الدم، القضية الثانية خروج الدم، فهذا شيء وهذا شيء. الدم نجس لكن لا يلزم خروجه من الجسد أنه يبطل الوضوء، هذا لا يلزم من هذا، هذه مسألة وهذه مسألة مختلفة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجموع: ولم يثبت عنه أنه أمر بالوضوء من الحجامة، ولا أمر أصحابه بالوضوء إذا جرحوا مع كثرة الجراحات، والصحابة نقل عنهم فعل الوضوء لا إجابه، والصحابة نقل عنهم فعل الوضوء لا إجابه. ذكر بعد ذلك حديث معاوية بن أبي سفيان، حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. الحديث فيه ما قال في كلا الطريقين، ومن أهل العلم من يصححه بمجموع الروايات والطرق أو يحسنه بمجموع الروايات والطرق، وقد ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم الرازي، واستنكره الساجي، وضعفه ابن عبد البر وابن حزم وغيرهم من أهل العلم، وغيرهم من أهل العلم. وذكرنا الأدلة على أن النوم ناقض للوضوء مرت معنا، وذكرنا من أدلة ذلك حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من بول أو غائط أو نوم، ولكن من جنابة. الوتاء ما هو؟ ما يربط به الوعاء، واضح؟ فهو يغلقه. والسه قال أبو عبيد القاسم بن سلام تلميذ أحمد وشيخه قال: السه يعني حلقة الدبر، والوكاء أصله هو الخيط أو السير الذي يشد به رأس القربة. قال: السه يعني حلقة الدبر، والوكاء أصله هو الخيط أو السير الذي يشد به رأس القربة. قال: فجعل اليقظة للعين، فجعل اليقظة للعين مثل الوكاء للقربة، يقول: إذا نامت العينان استرخى الوكاء. انتهى كلامه. طيب، فمرت معنا الأدلة على أن النوم ناقض للوضوء، ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس قال: بني أبي داود أيضا عن ابن عباس المرفوعة: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف. قال الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء، هذا لا شيء يعني ضعيف. وأبو داود بعد روايته للحديث قال: حديث منكر، قال حديث منكر. وقال ابن الملقن في البدر المنير: وممن صرح بضعفه من المتقدمين أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والدارقطني والحربي والبيهقي وغيرهم. الحديث ضعيف لا يثبت. الضابط ما هو في النوم مر معنا؟ زوال العقل، فقد ينام الإنسان مع حضور العقل فيشعر بما يحصل حوله، وقد ينام ويزول عنه عقله. ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار، وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد. حديث عبد الله بن زيد فيه أنه سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل لا يدري هل أحدث أو لا، يشكل عليه هل أحدث أو لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث بالتمام بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف حديث ابن عباس ضعيف، ضعيف. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري ضعيف، وحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة قال عنه أبو حاتم الرازي قال هذا خطأ، وحديث أبي سعيد الخدري ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود. وعلى كل حال الحديث حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين حديث صحيح، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فيه دلالة على أن الريح خروجه ناقض للوضوء. هذا موضع الشاهد من الحديث، وكذلك الحديث أصل للقاعدة الشرعية العظيمة المعروفة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، ومتى ورد الشك بعد اليقين ف فالعمدة على ماذا؟ على اليقين لا على الشك، ويطرح هذا الشك ولا يلتفت إليه. نعم تفضل.
هذا الذي أبراه الحاكم عن سيدنا مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلوم. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الكبر والخبائث، أخرجه السبعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستجني بالماء. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين.
اللاعنين.
اتقوا اللاعنين الذي يتخلى بطريق الناس أو ظله. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد ولفظه: اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق أو الظل.
هذا عندكم؟
عن ابن عباس.
هذا ليست عندي. ايش هي؟ عدها. زاد ابو داود عن معاذ والموارد ثم
ولفظه: اتقوا الملاحم الثلاثه: البرازه في الموارد، وقارعه الطريق، والظل.
طيب.
ولاحمد عن ابن عباس: او نقعنا وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث عمر بسند ضعيف.
طيب، ذكر بابا في قضاء الحاجة. قال: باب قضاء الحاجة، في نسخة: باب آداب قضاء الحاجة، لأن هذا باب في بيان آداب قضاء الحاجة، وهذا من تمام الشرع، أن هذا الشرع جاء يعلمك حتى كيف تقضي حاجتك، كيف تقضي حاجتك، هذا من تمام الشرع وكماله، ومصداق لنبوة المرسل به صلوات الله وسلامه عليه. الحاجة يراد بها البول والغائط، يراد بها البول والغائط. وأهل العلم يذكرون تحت هذا الباب ما يتعلق بقضاء الحاجة، وما يتعلق بإزالة النجاسة من قضاء الحاجة، الجسد، وكيف تطهير المحل من النجاسة. شرع أولا في ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الأنصاري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. الحديث اختلف في صحته، وممن صححه الترمذي وابن حبان والمنذري، وضعفه أبو داود وقال: هذا حديث منكر، وكذلك ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. والميل إلى ضعف الحديث أقوى، الميل إلى ضعف الحديث أقوى، فإن كان قد جاء من عدة روايات لكن النفس تميل إلى ضعفه. والمراد من هذا الحديث هو في حكم دخول الخلاء مع وجود شيء من ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الذكر باللسان أو كان هذا الذكر مستصحبا ملبوسا وأقل ما يقال فيه الكراهة، أقل ما يقال فيه الكراهة. والمنع منه متوجه تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى، لكن أقل ما يقال فيه الكراهة. والله سبحانه وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالحديث الشاهد منه أو المقصود منه أن الخلاء أو أن الإنسان إذا أراد قضاء حاجته فإنه لا يستصحب معه ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من يمنع من القرآن خاصة دون غيره إلا للضرورة، وهو متوجه أيضا، وهو متوجه أيضا، والله أعلم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. ثبت في الأدب المفرد للبخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا أراد أن يدخل الخلاء. وهي رواية مفسرة لهذه الرواية، وهي تبين محل الذكر، هذا الذكر تبين محل هذا الذكر، وأن المحل هو قبل دخول الخلاء، قبل دخول الخلاء. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وهذا في الأمكنة المعدة لذلك، يعني أن الذكر يكون قبل الدخول، قبل الدخول عند إرادة الدخول. قال: وهذا في الأمكنة المعدة لذلك، وأما في غيرها، وأما في غيرها فيقول في أول الشروع، في أول الشروع عند تشمير الثياب، عند تشمير الثياب. وهذا مذهب الجمهور، انتهى كلامه. وهذا مذهب الجمهور. قوله اللهم معناها يا الله، معناها يا الله. إني أعوذ أي ألتجئ وأتحصن بك أي بالله سبحانه وتعالى من الخبث بضم الباء على الأرجح، وهي جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. قال ابن حبان: يريد ذكران الشياطين وإناثهم. قال ابن حبان: يريد ذكران الشياطين وإناثهم. فالخبث هم ذكران الشياطين، والخبائث هن إناث الشياطين. وثبت عند أبي داود أن هذه الحشوش محتضرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، وذكر الحديث. جاء أيضا في السنن من حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: بسم الله، أو هذا في معناه، ولفظه: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم قول بسم الله. ستر ما بين، هذا صحيح، ما بين أعين الجن وعورات بني آدم قول بسم الله. والحديث فيه فائدة وهو أن الإنسان كلما أراد أن ينزع ثوبه وتخرج عورته فإنه بسم الله سبحانه وتعالى سترا لعورته من أعين الجن، سترا للعورة من أعين الجن، فذلك فتقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فالبسملة لأجل ستر العورة، والتعوذ يكون لأجل دفع أذى الشياطين. طبعا ورد حديث فيه الجمع بين البسملة هو الدعاء والتعوذ، لكن الحديث ضعيف الذي فيه الجمع، لكن ورد حديث علي منفصل وحديث أنس منفصل. ذكر بعد ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، وهو إناء يرعى فيه الماء، قال فانطلق حتى ثوار عني فقضى حاجته، متفق عليه. الحديث فيه عدة مسائل، الأولى وجوب ستر العورة حال قضاء الحاجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد. الثاني فيه أن من الأدب إخفاء الخارج، إخفاء الخارج كيف؟ في حديث أنس قبله ما ذكرنا، ها؟ نادرة. طيب حديث أنس قبله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فالخلاء سمي بذلك لأجل أن الإنسان يختلي فيه، لأجل أن الإنسان يختلي فيه، يقول أنس فأحمل أنا وغلام نحوي يعني في السن وفي العمر إداوة من ماء وعنزة، يحمل مع الماء والعنزة، العنزة هي العصا صغيرة لها رأس، فيستنجي بالماء. فالحديث فيه مشروعية الاستنجاء بالماء والاكتفاء به، وأن الإنسان له أن يستنجي بالماء دون استعمال غيره. والشيء بشيء يذكر، فرق بين الاستجمار والاستنجاء. الاستجمار هو استعمال الجمار وهي الحصى الصغار لقطع الأذى الخارج من السبيلين، الاستجمار هو استعمال الجمار وهي الحصى الصغار لقطع الأذى الخارج من السبيلين، وأما الاستنجاء فهو أعم من ذلك، والأصل فيه استعماله في الماء، لكن يستعمل على الاستجمار ويستعمل على الاستنجاء أيضا. وإن شئت قلت في الاستجمار استعمال الجمار ونحوها، كي يشمل ما لو استعمل الإنسان غير الجمار كما سيأتي معنا إن شاء الله. فهنا ذكر الاستنجاء بالماء، ذكر الاستنجاء بالماء، فالحديث فيه مشروعية الاستنجاء بالماء، فيه مشروعية الاستنجاء بالماء، وهو أكمل من الاستجمار، وهو أكمل وأفضل من الاستجمار، لأنه ينقي المحل، لأنه ينقي المحل. ذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. ذكرنا أن أول فوائد من الحديث ستر العورة، والفائدة الثانية إخفاء من الآداب إخفاء الخارج، لأن النفس تستقدره، ومن الفوائد أيضا إخفاء أثر الخارج، إخفاء أثر الخارج، أثر الخارج قد يكون الرائحة لأن الناس يتأذون بتلك الرائحة. طيب، وكذلك من الآداب إخفاء الإخراج، إخفاء الإخراج، وهو أن الإنسان يخفي إخراج الحاجة وقضاءه للحاجة، لأن النفس أيضا تستقدره، لأن النفس أيضا تستقدره، وكل ذلك مكروه مستقدر، وهذا من آداب قضاء الحاجة، من آداب قضاء الحاجة. وجاء عن المغيرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى حاجته أبعد. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن جعفر عند مسلم أنه قال كان أحب ما استتر به النبي، كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم هدفا، هدفا أو حائش نخل، هدفا أو حائش نخل. الهدف يراد به البنيان أو الأشجار أو غير ذلك، ليكون عنده شيء يستتر به. أو حائش نخل هو الحائط، حائط النخل، الحائط الذي يكون فيه النخل في كثرة الأشجار فيه، فالإنسان يستطيع أن يستتر فيه عن أعين الناس. سيأتي إن شاء الله النهي، الحديث الذي بعده. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ والموارد، ولأحمد عن ابن عباس أو نقعي ما وفيهما ضعف. ذكر أحاديث الطبراني. حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، اللاعنين سميا باللاعنين لأنهما يجلبان اللعن، تجلبان اللعن بصاحبهما. أما الأول فهو الذي يتخلى في طريق الناس، والثاني الذي يتخلى في ظل الناس. في الطريق الناس تتأذى، قد يرون هذا الأذى ثم يلعنون صاحبه، وفي الظل، الظل يستعمل والناس تحتاج إليه، فقد يفسد عليهم هذه الحاجة. وعند أبي داود والموارد متعلقة بالشرب، شرب المياه، فكل هذا محرم لا يجوز. ويدخل تحت ذلك الشجرة المثمرة، طبعا ورد معنا في عند الطبراني لكنه ضعيف، لكن العلة مشتركة فالتحريم لأجل القياس والتعليم، فيحرم لأن الثمر قد يسقط ويتنجس فلا يستعمل ويفسد على الناس. نقف هنا والله أعلم.